الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط التيمم وفروضه ومبطلات التيمم وكيفية إزالة النجاسة وما يحرم على المرأة إذا حاضت. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب التيمم، أي الأحكام المتعلقة بالتيمم. وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول شروط صحة التيمم ستة، أي لا يصح التيمم إلا إذا توفرت هذه الشروط الستة، فإذا لم يتوفر منها شرط لم يصح التيمم. قال شيخنا: الأول النية، أي لا يصح التيمم بدون نية. الثاني الإسلام، أي لا يصح التيمم من كافر. لو أن كافرا تيمم هل يصح تيممه؟ لا يصح تيممه. الثالث العقل، فلا يصح التيمم من مجنون. الرابع التمييز، فلا يصح التيمم من غير المميز، من الطفل الصغير غير المميز. وهذه الشروط الأربعة تقدم تفصيلها في باب الخامس من الشروط. قال شيخنا حفظه الله تعالى: انعدام الماء أو تعرض استعماله، أي لا يصح التيمم إلا في حالتين: الأولى عدم وجود الماء، الثانية تعذر استعماله كمن يخاف على نفسه إذا استعمل الماء مرض. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وقد أجمع أهل العلم على أنه يصح التيمم لمن فقد الماء أو كان معه من الماء ما يكفي شربه فقط. الشرط الثاني أن يكون بتراب طاهر له غبار، فلا يصح التيمم إلا بالتراب، ويشترط في هذا التراب أن يكون له غبار، كان هذا الغبار طينا مثلا فلا يصح التيمم به إن لم يكن له غبار، وذلك لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال العلماء: لا يقع اسم الصعيد إلا على التراب ذي الغبار. قال الضابط الثاني: فروض التيمم ثلاثة، فلا يصح التيمم إلا إذا اجتمعت هذه الفروض الثلاثة. الأول مسح الوجه، لابد أن يمسح وجهه. الثاني مسح اليدين إلى الرسغين. الثالث الموالاة، الموالاة بين مسح الوجه ومسح اليدين. كيفية التيمم: أن تأتي بالتراب وتضرب ضربة على التراب بيديك، ثم تمسح وجهك، ثم تمسح يديك ظاهرهما وباطنهما. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يضرب ضربة واحدة لوجهه وكفيه. قال شيخنا: الضابط الثالث نواقض التيمم ثلاثة، أي مبطلات التيمم ثلاثة، إذا حدث أحدها بطل التيمم. الأول نواقض الوضوء، أي ما يبطل الوضوء وما ينقضه يبطل التيمم، وذلك لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. الثاني وجود الماء. متى وجد المتيمم الماء بطل التيمم، لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ أو يغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. المبطل الثالث زوال المبيح، أي الذي تيمم لأجله كمرض أو برد ونحوه، فمتى زال المرض أو زال البرد بطل التيمم. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. والنجاسة عرف في الضابط الأول فقال: الضابط الأول النجاسة عين مستقذرة شرعا، أي مستقذرة في الشرع، وهذا بخلاف ما تستقذره الطباع، كالبزاق مثلا تستقذره الطباع السليمة والمخاط، فهذا ليس بنجس، يزول حكمها أي حكم النجاسة بزوالها، أي بزوال النجاسة ولو بغير ماء، أي لا يشترط لزوال النجاسة أن يزول عينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا واطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. فدل هذا الحديث على أنه لا يشترط الماء لزوال النجاسة. كذلك أحاديث أخرى مذكورة في الكتاب عندك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني لا يشرع العدد، أي الغسل سبعة، ولا التتريب، أي الغسل بالتراب، إلا في لعاب الكلب، أي لا يشترط الغسل سبعا بالتراب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه، في الإناء فقط، أما إذا كان لعاب الكلب في ثوب أو جدار أو أرض فإنه لا يشترط فيه أن يغسل سبع مرات، ولا يشترط فيه أن يغسل بالتراب. أما باقي النجاسات فإنها تغسل ثلاث مرات فقط أو إلى أن تزول النجاسة. الضابط الثالث بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ينضح. الغلام هو الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، أي لم يشته الطعام، لا يبكي على الطعام. إذا بال الصبي على ثوب فإن هذا الثوب ينضح ولا يغسل، والنضح هو الرش بالماء. وبول الجارية الطفلة الصغيرة يغسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال شيخنا حفظه الله: الضابط الرابع الاستحالة مطهرة. الاستحالة هي تحول الشيء عما كان عليه إلى حال أخرى، وذلك مثل أن تصير العين النجسة رمادا، فمتى تحولت النجاسة إلى شيء آخر طهرت، كالنجاسة إذا احترقت فصارت رمادا فإن هذا الرماد يكون طاهرا. ثم ختم شيخنا حفظه الله تعالى كتاب الطهارة بباب الحيض فقال: باب الحيض أي الأحكام المتعلقة بجميع دماء المرأة من حيض ونفاس واستحاضة. وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة. الأول الحيض. الحيض هو دم ينزل على المرأة إذا بلغت في أيام معلومة. الثاني النفاس، والنفاس هو الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين مصحوبا بطلق، فيشترط في دم النفاس الطلق، فإذا نزل على المرأة دم قبل الولادة بيوم أو يومين ولم يصحبه طلق فلا تأخذ حكم النفساء، يشترط في النفاس أن يصحبه طلق. الثالث الاستحاضة. والاستحاضة هو دم ينزل على المرأة في غير أوانه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني يحرم بالحيض سبعة أشياء، أي إذا حاضت المرأة حرم عليها سبعة أشياء. الأول الجماع، يحرم عليها أن يجامعها زوجها، وذلك لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الثاني الطلاق، فلا يجوز للطلق زوجته وهي حائض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يرجع زوجته لما طلقها وهي حائض. الثالث الصلاة، يحرم على المرأة الحائض أن تصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الرابع الصيام، يحرم على المرأة الحائض أن تصوم، وذلك بإجماع أهل العلم. الخامس الطواف، يحرم على المرأة الحائض أن تطوف بالبيت. السادس المكث في المسجد، أي يحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن الحيض يوم العيد وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلين. فدل هذا الحديث على أنه يحرم على المرأة أن تمكث في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يعتزلن المصلى مصلى العيد، والمسجد من باب أولى. السابع مس المصحف، كما تقدم في نواقض الوضوء، أي يحرم على الحائض أن تمس المصحف. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء. إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل المرأة حلت لها ثلاثة أحكام، وسائر المحرمات باقية. هذه الثلاثة المباحة هي الصيام، يجوز لها أن تصوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. الثاني الطلاق، يجوز للرجل أن يطلق زوجته بعد الحيض وقبل أن تغتسل. الثالث المكث في المسجد بوضوء، وذلك لأن العلة التي منعت من أجلها أن تمكث في المسجد قد زالت. أسئلة الدرس: ما كيفية التيمم؟ السؤال الثاني: أذكر اثنين مما يحرم على المرأة إذا حاضت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.